لا يزال المصنف رحمه الله أعني إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله لا يزال يعرض لمسألة من مسائل العقيدة ومن مسائل الإيمان، وهي من المسائل التي خالف فيها أهل البدع منهج أهل السنة والجماعة، ذلك أن أهل السنة والجماعة مذهبهم أن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة، سواء دخلها ابتداء بفضل من الله ورحمة أو بشفاعة الشافعين بعد أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالشفاعة، أو أنه يدخلها بعد أن يطهر من الذنوب التي ارتكبها ومن الآثام التي مات ولم يتب منها، لكن الذي استقر عليه منهجهم ورأيهم أن من مات وهو يوحد الله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار، وهذا هو الذي ذهب إليه كل من الخوارج والمعتزلة، حيث زعموا أن مرتكبي الكبيرة وأن من مات وهو يعصي الله سبحانه وتعالى وأن من مات وهو على معصية لم يتب منها فإنه يخلد في النار. أما الخوارج فزعموا أن خلوده في النار بناء على حكم بناء على تكفيره والحكم بأنه كافر خارج عن الملة. وأما المعتزلة فلأنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة هذا ليس بمؤمن، نفوا عنه وصف الإيمان، وليس بكافر، نفوا عنه وصف الكفر، لكنه في منزلة بين المنزلتين وأنه يخلد في النار، شأنه شأن الكفار، يخلد في النار فلا يدخل الجنة، وهذا هو محل بدعتهم التي ابتدعوا ومحل سوء فهمهم للنصوص التي وردت عن الله سبحانه وتعالى في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن المعاصي والطاعات كل يؤثر في الآخر، فالمعصية تؤثر في الإيمان وتنقص كمال الإيمان، ولذلك كل من ارتكب معصية أثرت في إيمانه ونكتت نكتة سوداء في قلبه حتى إنه يأتي وليس في قلبه إيمان يعني كامل، بل قد يكون في قلبه جزء من إيمان بقدر الدرهم أو بقدر الحبة أو بقدر الذرة أو بقدر ما هو أدنى من الذرة كما جاءت به النصوص. أما الطاعة وأما فعل الطاعات فإنه يكفر من الآثام ومن الذنوب بقدره، حتى إن الإنسان لا يأتي وقد محيت آثامه وذنوبه بفعل الطاعات، كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وكما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وكما أخبر سبحانه وتعالى أن من آمن وعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الطاعات تكفر المعاصي. وهذه مسألة خالف فيها المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن المعاصي تمحو الآثار تمحو إن المعاصي تمحو السيئات ولا تكفر السيئات المعاصي. وهذه أولى بدعهم وأولى فساد قولهم. ثم إنهم بعد ذلك قالوا إن المعاصي وإن الآثام تنقض أصل الإيمان، وهذا أيضا وجه خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن المعاصي تنقض كمال الإيمان لا أصل الإيمان، لأن الإيمان عندهم يتكون من أمور ثلاث: من تصديق في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإذا توافرت هذه كمل الإيمان، وإذا فقد الإنسان أمرين من ثلاث وهو التصديق انتقض أصل الإيمان، وكذلك لو أنكر الإنسان ولم يقر فإن هذا ينقض أصل الإيمان. أما الأفعال وأما الأعمال فإنها تنقض كمال وتمام الإيمان، ولذلك ارتكاب المعاصي إنما يؤثر في كمال الإيمان. ومن هنا يبقى أصل الإيمان عند من يقول لا إله إلا الله مصدقا بقلبه مقرا بلسانه، ولهذا فإن من مات على لا إله إلا الله ينتفع بها ويكون من المؤمنين. نعم قد لا تكون هذه الكلمة يعني كافية لكمال الإيمان، إلا أنها توجد أصل الإيمان في نفسه وعليها يتم الحساب، فإن غلب سيئاته حسناته استحق النار، لكنه لا يستوجبها خلودا وإنما يستحقها على سبيل التطهير. فمتى طهر خرج من النار وأدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على من قال لا إله إلا الله الخلود في النار وإن دخلها، لكن قد يمن الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بأن لا يدخلهم النار ابتداء ويعفو عنهم ويتجاوز ابتداء، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب في مسألة الإيمان. ولذلك لما خولفت من قبل هؤلاء الطوائف المعتزلة والخوارج حيث زعموا إن لا إله إلا الله لا تكفي، وأن من عصى الله وارتكب المعاصي يخلد في النار إما كفرا وإما أنه في منزلة بين المنزلتين، وهناك طائفة أخرى وهناك فريق آخر يضاد فريق الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يسمون بالمرجئة. هؤلاء المرجئة يقولون إن العمل ليس ضروريا وإن العبرة بالاعتقاد أو العبرة بالإقرار، فمن أقر بلا إله إلا الله استوجب الجنة وإن لم يعمل. وتمسكوا ببعض الشبه وردوا كثيرا من النصوص حتى إنهم اشتهروا بقاعدة يقولونها وتمثل رأيهم، وهي أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا هو محل النقاش بينه وبين أهل السنة، فإن المعاصي تضر في الإيمان، تضر في كمال الإيمان وإن لم تنقض أصله. هذه المسألة عرض الإمام ابن خزيمة رحمه الله لبيانها، وأطال النفس في تقريرها، وساق من الأدلة الشرعية التي تبين أن المعاصي لا تنقض الإيمان، وأن من مات على الإيمان وعلى قول لا إله إلا الله مصدقا بها مقرا بها فإنها تنفعه، إما أن يكون النفع ابتداء، وهذا مقيد وهذا خاضع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى ولفضله وامتنانه، فإن الناس إنما يدخلون الجنة برحمته، وأما تعذيبهم فبعدله. فهذا الذي يقول لا إله إلا الله ويموت عليها وهو مرتكب للكبائر ومرتكب للمعاصي، فإن لا إله إلا الله إما أن تكفر هذه المعاصي، خصوصا إذا كان قد قالها عند الموت، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك لو قالها ولو مرة ولم ينقضها ولم يبطلها وبقي أصلها فإنه يستوجب دخول الجنة، وهذا الاستيجاب معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أدخله ابتداء فهو من فضله وامتنانه، وإن شاء عذبه بقدر معاصيه وطاعته بقدر معاصيه وآثامه، وهذا عدل منه جل وعلا. لذلك ساق ابن خزيمة رحمه الله أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر أمته بأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يستوجب الجنة، لكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيبلغ الناس بهذا الخبر، فكره أن يبلغ الناس في أول الأمر بهذا الخبر حتى يعملوا ولا يتكلوا على قول لا إله إلا الله، وإنما بلغ من بلغ من الصحابة رضوان الله عليهم خشية التأثم في أواخر أيامهم، وهذا الذي بلغوه وهذا الذي أخبروه وجهه أهل السنة والجماعة على ما قررنا من أن من مات على لا إله إلا الله يستوجب دخول الجنة، يعني يستحق، لكن هل يستحقها ابتداء أو يستحقها فيما بعد التطهير وفيما بعد التعذيب بما ارتكبه من مخالفات، هذا أمر يعني خاضع لإرادة الله سبحانه وتعالى ولمشيئته وللأسباب التي ييسرها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده. انتهينا في الدرس الماضي عند هذا الحديث، وهو حديث محمود بن الربيع ذلك الذي عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه يوم أن زارهم في بيتهم وهو ابن 5 سنين. محمود بن الربيع يقول إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه عتبان كان من سادات قومه، وهذا الرجل قد أصيب في عينيه وكان هو إمام مسجد القوم، لكن المسجد بينه وبين بيته واد، ففي بعض الأيام عندما تنزل الأمطار ويمتلئ الوادي ويسيل يحال بينه وبين الذهاب إلى المسجد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في بيته كي يتخذ ذلك المكان مسجدا يصلي فيه في حال عذره وعدم ذهابه إلى المسجد. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته وصلى له، وتسامع القوم بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فجاءوا وملأوا البيت مستأنسين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل بعضهم عن رجل يقال له مالك بن الدخشم وكان من المنافقين، فسألوا عنه لماذا لم يأتي مع أنه من سرات القوم، فقال بعضهم أما مالك هذا بن الدخشم فهو منافق، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل هذا إنه يقول لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله هذا يقولها بلسانه وأما قلبه فلا، لأننا نلاحظ عليه ذلك، وهذا من خلال التقائه واجتماعه وتفضيله المنافقين على غيرهم، فهو حريص على مجالستهم وحريص على الالتقاء بهم، وهو منقطع عنا، يعني لا نراه في أماكن العبادة وفي مجالات أو في أماكن الطاعات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل هذا إنه يقول لا إله إلا الله، فلما أكدوا عليه ذلك قال إن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار. وهذا هو الشاهد من الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام إن من قال لا إله إلا الله يبتغي، قيد القول بهذه الحقيقة وهي أن تكون لا إله إلا الله خالصة من قلبه، قالها مؤمنا بها، قالها مصدقا، قالها معتقدا، قالها يعني عن إيمان، ولم يقلها رياء ولا نفاقا. وهنا يظهر الفرق بين قول المؤمن وبين قول المنافق. وبهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين لأصحابه أننا ينبغي أن نحسن الظن بمن يقول لا إله إلا الله إلا إذا تبين لنا ما يدل على نفاقه وما يدل على عدم تصديقه بلا إله إلا الله، فإننا حينئذ نعتقد أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان وهو مصدق بها معتقد هي التي تنجيه، وأما إذا كان على غير ذلك فإن لا إله إلا الله لن تنفعه. هذا ما ذكره المصنف في ما مضى وفيما عرضناه في الدرس الماضي، وانتهينا فيها عند قوله رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث يعني ابن سعد رحمه الله قال حدثني عقيل عن ابن شهاب يعني الزهري، وقد عرفنا في ما مضى من روايات كان مدارها على الزهري. قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه الحديثة يعني تتمة الحديث. قال محمد بن يحيى بهذه القصة إلا أنه قال أين مالك بن الدخشن، وزاد يعني في الرواية قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وكان من سراتهم يعني من وجهائهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، أي فأكد حديث محمود بن الربيع في أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك وصلى له ودار ما دار حول مالك بن الدخشن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من ينتفع بلا إله إلا الله إنما هو من قالها خالصا من قلبه. ثم بعد ذلك ساق المصنف أحاديث أخر وهي تشهد لحديث محمود بن الربيع أو تشهد لحديث معاذ بن جبل كما مر بنا، فهذه أحاديث أخر تؤكد هذا المعنى وتبين منهج السلف رحمهم الله. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا ابن أبي عدي قال قال أخبرنا شعبة عن خالد وهو الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران ابن أبان وهو مولى عثمان رضي الله تعالى عنه عن عثمان رضي الله تعالى عنه والمراد به ابن عفان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى دخل الجنة يعني استحق دخول الجنة، إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يدخلها بعد التطهير، لكنه لا يخلد في النار وإن دخلها، ويكون آخر أمره دخول الجنة. قال رحمه الله: حدثناه، أي هذا الحديث الذي ذكرته، حدثناه محمد بن عباد الواسطي قال قال حدثنا موسى بن داود قال قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، فهذا طريق آخر مداره على شعبة، حيث روى كل من ابن أبي عدي وموسى بن داود تابعه في روايته عن شعبة. قال: بمثله، أي بمثل حديث عثمان، وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن قول لا إله إلا الله يستلزم أن يقول الإنسان محمد رسول الله، لأن من آمن واعترف بأنه لا إله إلا الله إن كان من غير الأمم السابقة فإن هذه الحقيقة لم يصل لها إلا من خلال دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وسيلته في هذا الإقرار فاكتفي بقول لا إله إلا الله. أما إذا قالها من كان من غير هذه الأمة من اليهود أو من النصارى فإنها لا تقبل منهم حتى يقر بأن محمدا رسول الله، لأن اليهود والنصارى بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من اللازم عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ على الرسل الميثاق أنهم يبلغون أممهم إذا جاء وإذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يؤمنوا به. وزعم النصارى أو اليهود أنهم على دين موسى أو على دين عيسى زعم باطل بعد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام، لأن موسى وعيسى بلغوا فيما بلغوا الأمم أو أممهم بأن رسالتهم تتضمن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء مفرقين بين من يقتصر القبول منه على لا إله إلا الله وبين من يجب عليه أن يصرح بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كان من أهل الكتاب لابد من التصريح، أما إذا كان من أهل الأوثان أو كان من أهل الشرك الذين لم يلتزموا ولم يتدينوا بديانة من الديانات السابقة فإنه إذا قال لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله تتضمن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة، وهذا طريق ثالث، عن قتادة عن أنس، لكن هنا الرواية ليست من حديث عثمان وإنما هي من حديث أنس فهي شاهدة لحديث عثمان. قال عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث من مسند معاذ، لأن أنسا يرويه عن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي يسمى عند علماء الحديث برواية الصحابي عن الصحابي. قال: قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أو لا. كأن شعبة اكتفى بقول قتادة عن أنس، ومعلوم أن قتادة من أكثر الناس رواية عن أنس، وروايته عن أنس من أصح الروايات، ولعل هذا الذي حمل شعبة على أن اكتفى بالسماع منه في قوله عن أنس ولم يسأله أسمعه أو لا. نعم. ها؟ لا، هذا حديث، حديث معاذ يشهد لحديث عثمان، لأن مسند الحديث هو إيه؟ هو معاذ. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان عن أبيه أي سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هنا نلاحظ أن في السند انقطاع بين أنس وبين معاذ، لأنه يقول أنه ذكر له يعني لأنس، فكأن أنس لم يروي هذا الحديث عن معاذ مباشرة، وبينه وبين معاذ يعني بين أنس وبين معاذ راو، ولما كان هذا الراوي يحتمل أن يكون صحابي ويحتمل أن يكون غيره، لذلك قيل إن في الرواية انقطاعا. قال: دخل الجنة. قال: يا نبي الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا يعني على ذلك، بل عليهم أن يفعلوا. وهذا الخبر حديث معاذ كان قد جاء من طرق أخرى، ومنها أنه فيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أردف يوما معاذا على حمار، أي أركبه وراءه على حمار. يقول أنس رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، يعني في المدينة، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، يعني لا أدري، والعلم عند الله، والله قد أعلم رسوله، فالله ورسوله يعلمان ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لمعاذ شارحا له ما سأله عنه حيث إنه لم يعلم، معلما إياه، قال: إن حق الله على العباد، إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يخلصوا له العبادة، يخصوه بالعبادة، لا يصرفوا شيئا منها لغيره، إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله. وقولهم حق العباد على الله يعني والله قد أوجب على نفسه متفضلا على عباده، لأنه لا أحد يوجب على الله شيئا، بل هو سبحانه وتعالى الذي أوجب على نفسه، ولذلك قيل: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من مات وهو على الإيمان ولم يشرك به شيئا فإنه لا يعذب. فقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس؟ يعني هذه بشرى عظيمة، وهذا في الحقيقة أمر ينبغي أن يبشر به الناس، لأنه إخبار بالخير ولأنه إخبار بالفضل. فقال: لا، يعني لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتقاعسوا عن فعل الطاعات. والله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يبادروا إلى الطاعات وأن يتنافسوا فيها، لأنهم كلما قدموا من عمل خير وكلما فعلوا من الطاعات جازاهم عليه وأثابهم عليه. ولذلك جعل الجنة منازل يتسابق فيها الناس ويتنافس فيها المتنافسون، ولذلك لا تبلغهم بذلك، ودعهم يشتغلوا ودعهم يعملوا ودعهم يبالغوا في الطاعات حتى يكون ذلك خيرا لهم، ويكون ذلك أفضل لهم، ويكون ذلك أكرم لهم. ولهذا قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فمعاذ رضي الله عنه كتم هذا الأمر ولم يخبر به إلا عندما أحس بأنه ملاقي الرب وبأنه قريب من فراق الدنيا وبأنه مقبل على ربه، أخبر الناس بهذا الخبر حتى لا يأثم بكتمان هذا العلم. ولذلك قال: أخبرت الناس تأثما، يعني خروجا من الإثم. وهذا الذي جاء عن معاذ رضي الله عنه ورد عن غيره، فقد روي عن أبي هريرة، وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا خبر أبي هريرة رضي الله عنه يوم أن جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر أن النبي خرج وأنه اتجه إلى حائط فذهب يتتبعه، فلما جاء الحائط لم يجد له بابا، فدخل من جدول يخرج منه الماء فوجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الناس، كل من لقي يبشره بأنه من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، وأعطاه نعليه علامة ودليل على صدق قوله. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه، وأول ما لقي عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له: إلى أين؟ يعني سأله عن النبي، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط، وأن النبي أعطاه نعليه كي يبشر الناس بأن من مات وهو لا يشرك بالله أو من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول أبو هريرة: فضرب عمر في صدره حتى أسقطه، ثم قال له: ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر عمر معه، فقال: يا رسول الله، إني أردت ألا يبلغ الناس فيتكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن اتركهم، دعهم يعملون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر يعني الوارد عن معاذ ورد عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على أنه من الأمور التي أكدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إذا كان هذا أمر النبي في أيامه منع، فما حكم الناس اليوم؟ يقال إن الناس اليوم وإن بلغوا بمثل هذا الخبر، لكن يبلغوا أيضا بأن هذا الخبر معناه أنهم يستوجبون الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن يدخلوها ابتداء، لأن النصوص التي وردت في هذا الباب يجمع بينها بأنهم يستحقون دخول الجنة لأنهم ماتوا على الإيمان، ماتوا على أصل الإيمان، لكن المطلوب من المؤمن أن يضاعف العمل وأن يتوجه إلى الله وهو إيه؟ على إيمان كامل. فإن كثيرا من الأعمال الصالحة سماها الله إيمانا، فالله سمى الصلاة إيمانا، ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسمى كثير من الأعمال الصالحة إيمانا. ولهذا فالمؤمن الذي يحرص على دخول الجنة أنه يرد على ربه وهو على كمال من الإيمان. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعمل الصالحات، وأمرنا بأن نقدم على فعل الطاعات، وألا نتكل على هذه أو مثل هذه الأمور، لأن الإنسان لا يدري بما يخرج من الدنيا، ولأنه لا يدري هل ينقض لا إله إلا الله أو لا، فهذا أمر مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن كثرة الطاعات وكثرة العبادة مظنة وأمل في أن الإنسان يختم له بالخير، كما أن كثرة فعل السيئات والاستغراق في المعاصي قد يكون سببا ومظنة لسوء الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من سوء الخاتمة. قال قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال قال حدثنا سليمان يعني التيمي والد المعتمر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لم أسمع منه أو لم أسمعه منه بمثله. فهذه الرواية بينت أن ما رواه أنس عن معاذ أنه لم يسمعه، لكن بعض أهل العلم جمع بين الروايتين بأن معاذ بأن أنس لم يسمعه في أول الأمر ثم بعد ذلك سمعه من معاذ. قال قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا بشر بن المفضل قال قال حدثنا التيمي يعني سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ من لقي الله بمثله، يعني بمثل حديث معاذ. فهذه طرق ساقها المصنف ليبين أن هذا الحديث بين أنس وبين معاذ فيه من فيه راو لم يسمى. قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن موسى قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو حمزة وهو جارهم يحدث أن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل واعلم أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله قال قرأت على بندار، والمراد ببندار من؟ محمد بن بشار، أن ابن أبي عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة عن أنس رضي الله تعالى عنه أو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو بكر صدقته هذا رجل من آل أبي الأحوص كذا كان في الكتاب علمي. قال وروى سلمة بن وردان وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبر، يعني كأنه لا يثق في سلمة عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد، فزعم أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ، لأن الرواية التي جاءت عن أنس عن مالك، عن أنس عن معاذ، والرواية بالعنعنة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. لكن لما جاءت في رواية سلمة قال إن أنس سمع من معاذ، هنا تردد وتوقف أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، لأنه ساق هذا الخبر بروايات متعددة أن بين أنس ومعاذ راويا رضي الله تعالى عنهما، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سلمة بن وردان قال كنت جالسا مع أنس بن مالك رضي مع أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال أنس فجاء معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت من أين جئت؟ قال من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ماذا قال لك؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. فقلت أنت سمعته؟ قال نعم. قال أنس فقلت أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله. قال نعم. قال فأتاه فسأله فقال صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ ثلاثا. هذا الخبر الذي أنكره مين؟ أبو بكر بن خزيمة، لأن الروايات التي سيقت أن معاذ لم يسمع، أن أنس لم يسمعه من معاذ مباشرة. ثم قال في رواية أخرى قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن سلمة ابن وردان مولى خزاعة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتاني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا معاذ من أين جئت؟ قال من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ما قال؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أنس سمعت هذا منه؟ قال اذهب فاسأله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله حدثني معاذ بن جبل أنك قلت من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قال نعم صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ. فهذه رواية أخرى رويت عن إيه؟ عن سلمة بن وردان. ثم قال رحمه الله قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهن قال دخلت مسجد البصرة على عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإذا رجل أبيض الرأس واللحية يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. قال قلت أنت سمعت ذاك من معاذ بن جبل؟ قال كأن القوم عنفوني. قال أكأن القوم عنفوني، يعني كأن الذين كانوا حول هذا الرجل أنكروا عليه استثباته وأنكروا عليه هذا السؤال، لأن هذا السؤال كأن فيه شك. فقال أنت سمعت ذاك من أنس، أنت سمعت ذاك من معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال كأن القوم عنفوني، قال أي قال هذا الرجل الذي هذا وصفه، قال لهم لا تعنفوه أو لا تؤنبوه دعوه. نعم أنا سمعت ذا الخبر من معاذ بن جبل رضي الله عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كرر هذا مؤمل 3 مرات، يعني أن الرجل يقول هذه الكلمة 3 مرات من باب التأكيد. قلت لرجل إلى جنبي من هذا، يعني من هذا الرجل الذي حدث بهذا الحديث، قال هذا عبد الرحمن بن سمرة، هذا عبد الرحمن ابن سمرة الذي سمع هذا الخبر من معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر يقول حدثناه محمد بن بشار قال قال حدثنا أبو زيد صاحب الهروي، فكأن ابن خزيمة رواه من طريقين. ثم قال قال وحدثنا أبو موسى قال قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد يعني صاحب الهروي قال قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال قال سمعت الشعبي يحدث عن رجل عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر، يعني حين صار أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة، فقال ما لي أراك كئيبا لعلك كرهت إمارة ابن عمك، قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة لم أسأله عنها، كأنه لم يسأله سؤال متثبت أو كأنه لم يسأله سؤالا يتعلق بهذه الكلمة، لم أسأله عنها حتى مات أو قبض صلى الله عليه وآله وسلم. قال إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد مؤمن إلا كانت له نورا في صحيفته. قال إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موتي أحسنت إلا كانت له نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده ليجدان لها راحة عند الموت. إني لأعلم ما هي، هي لا إله إلا الله، كلمته التي أراد عمه عليها. قال ما أراها إلا ذلك، ولعل قوله ما أراها إلا ذلك هذه يعني هذا كلام عمر رضي الله عنه. فبين هذا الحديث المروي عن عمر وطلحة بن عبيد الله أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله استوجب بها الجنة واستحق بها تلك الراحة من عذاب القبر أو من عذاب البرزخ إلى يوم القيامة. قال هذا لفظ حديث بندار يعني محمد بن بشار. وقال أبو موسى راحة عند الموت، فقال عمر إني لأعلم ما هي، لا إله إلا الله هي الكلمة التي أراد عمه يعني أبا طالب، كما جاء في حديث المسيب بن حزن أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده عبد الله بن أمية وعمر بن هشام أبو جهل، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، وفي أول الأمر سكت أبو طالب، وكرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه القول، وكرروهم عليه قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب حتى توفي عليه الصلاة، توفي حتى مات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فلما توفي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عليه، وقال المقالة المعروفة: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا، أو فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمحل الشاهد من هذه من هذا الحديث أنه قال له قل، وهذا عند الموت، لا إله إلا الله كلمة، يعني لو قالها تكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: الذي أنكرت من رواية سلمة بن وردان أن ذكره أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فصدق معاذ، يعني هذا الذي أنكره، لأن الروايات الواردة عن الثقات كلها تروي بأن معاذا قال: حدثت أو ذكر لي أو روي لي بأن أنس قال: حدثت أو ذكر لي أو روي لي أن معاذا قال، أي فلم يسمع أنس من معاذ. ثم قال: قد حدث بهذا الخبر أيضا محمد بن يحيى قال: قال حدثنا أبو نعيم قال: قال حدثنا سلمة قال: سمعت أنسا. قال: وحدثنا محمد يعني ابن بشار أيضا قال: قال حدثنا جعفر بن عون قال: قال أخبرنا سلمة بن وردان. الحديث بتمامه. قال أبو بكر: لست أنكر أن يكون أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في غير الوقت الذي ذكر سلمة بن وردان أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عما ذكر معاذ بن جبل عنه. قال: لأن ابن عزيز يعني كأنه يقول إنه لا ينكر أن أنا سمع الخبر من النبي لكن في غير هذه المناسبة. قال: لأن ابن عزيز حدثني يعني حدث أبا بكر بن خزيمة قال: قال حدثني سلامة عن عقيل أو عن عقيل عن ابن شهاب قال: قال أنس بن مالك رضي الأنصاري رضي الله تعالى عنه بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هبط ثنية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحده، فلما استهلت به الطريق ضحك وكبر، وكبرنا لتكبيره صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم. قال: فسار رتوة ثم ضحك وكبر، فكبرنا لتكبيره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أدركناه، فقال القوم رضوان الله عليهم: كبرنا لتكبيرك ولا ندري مما ضحكت صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. قال: فضحكت وكبرت ربي، ثم سار رتوة، ثم التفت فقال: أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار. فضحكت وكبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي. هذا الخبر هو الذي جعل ابن خزيمة يقول إن أنس رضي الله عنه يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مثل معنى حديث معاذ، وإن كان زاد على ما في حديث معاذ بقصة ورود هذا الخبر. أما ما جاء فيه من ألفاظ فقوله لأن ابن عزيز حدثني، يعني حدث أبا بكر بن خزيمة، قال قال حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب يعني الزهري قال قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عن الأنصاري بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سائرين، هبط ثنية، وعرف الثنية بأنها الطريق في الجبل، يعني كانوا سائرين في مضيق يعبرون طريقا في جبل، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية وسار وحده لأن الطريق كان ضيق لا يمكن أن يجتمع عدد يسيرون فيه، فلا بد أن يتتابعوا. ولذلك لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وصار وحده قال فلما استهلت به الطريق، يعني فلما نزل من الثنية وسلك الطريق الذي يسير الناس فيه ضحك صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الضحك إنما هو نتيجة ما تلقاه من وحي عن ربه فيه بشرى، ضحك لهذه البشرى ثم كبر، بعد أن ضحك كبر، قال ولما ضحك وكبر فعل الناس مثله، قال وكبرنا لتكبيره صلى الله عليه وآله وسلم. فسار رتوة، ومعنى رتوة يعني خطوة أو خطوات، قال ثم ضحك وكبر يعني مرة ثانية كأن ذلك على سبيل التأكيد، قال فكبرنا لتكبيره ثم أدركناه، أي لحقنا به بعد أن انفسحت الطريق وأصبح من الممكن أن يساووه في المسير. قال فقال القوم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مستفسرين مستفصلين عن سبب تكبيره وعن سبب ضحكه، كبرنا لتكبيرك ولا ندري مما ضحكته، فقال ابشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب واحدا لأنه هو السائل، وقوله قال القوم يعني قال واحد منهم، ولذلك أجاب هذا الواحد الذي الذي سأل، فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة.